الختامي بوقف الإجراءات الاستيطانية والتراجع عن السياسات الاستفزازية للكيان الإسرائيلي.
بعد أيام من إعلان الموافقة العربية على بدء مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، جاء الرد بإعلان بناء مئات المستوطنات في القدس الشرقية، خطوة عقد على أثرها اجتماع طارئ للجنة المتابعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تم فيه الاكتفاء بالإنذار والتلويح بسحب الموافقة العربية ورفض المفاوضات.
المطروح الآن في مواجهة هذه الإجراءات أنه لا يكون هناك مفاوضات، والمفاوضات تربط بهذا. يعني هنا موقف سياسي واضح انه ما يمكنش استئناف المباحثات غير المباشره، وطبعا المباشره اذا لم تلغى هذه القرارات. اذا احنا بنتكلم على شيء يمس بالوضع على الارض، اذا استمر الوضع بهذا الشكل لا داعي للتفاوض، ويجب ان نبحث عن وسيله اخرى او اسلوب اخر.
اجتماع على مستوى المندوبين وليس وزراء الخارجيه كان السبب الذي غاب من أجله إعلان حاسم بسحب العرب موافقتهم على بدء المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، ليظل الأمر رهنا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية أو الانتظار حتى القمة العربية القادمة في ليبيا. قيام الكيان الإسرائيلي بإجراءات أكثر استفزازية خطوة توقعتها وحذرت منها أطراف عربية كانت رافضة بالأساس لبدء أي مفاوضات مع الإسرائيليين.
إن مجرد الطلب لعقد هذا الاجتماع يؤشر إلى صوابية الموقف السوري الذي تجلى في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري في الأسبوع الماضي، ويؤشر أيضاً إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لن تكون في يوم من الأيام شريك حقيقي في أي عملية سلام ولا حتى في أي عملية تسوية.
هي إذن رسائل عملية وإجرائية يبعث بها الكيان الإسرائيلي للعرب الذين يكتفون برسائل تهديد وإنذار شفوية في انتظار جهود وضغوط خارجية تجبر الإسرائيليين على وقف ممارساتهم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
توجهنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي طلبت هذه المفاوضات غير المباشرة ولمدة 4 شهور على أساس أن يكون هناك إجراءات لبناء الثقة من قبل الإسرائيل، ولكن الذي شاهدناه هو العكس.
في حين يبدو الكيان الإسرائيلي واضحا وحاسما في تنفيذ خططه وسياساته، يظل العرب متخبطين في اتخاذ مواقف وقرارات لا طائل من ورائها سوى التفريط في المزيد من الحقوق العربية. من قرية الجامعة العربية بالقاهرة، نرمين خليل، العالم.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن دان قرار الكيان الإسرائيلي بناء 1600 وحدة استيطانية شرقية القدس المحتلة، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، دعا بايدن الأطراف إلى الالتزام بالتفاوض وإزالة كافة العقبات. من جهته قال عباس إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس يهدد استئناف مفاوضات التسوية.
ماراثون تسعى الإدارة الأمريكية لكسبه، لكن عوائق تل أبيب تحول بينها وبين خط النهاية. وصل بايدن لكنه لم يحمل للفلسطينيين الضمانات المتوقعة، وسبقه إليهم قرار إسرائيلي بمزيد من المستوطنات في مقر رئاسة الحكومة وكذا في المقاطعة. لم يجد بايدن سوى الاحتجاج الفلسطيني على ما ينسف أسس التسوية. الرجل الثاني في البيت الأبيض والذي تعهد بالحفاظ على أمن تل أبيب أطرب آذان الفلسطينيين بإدانة لقرار التوسع الإسرائيلي، وحديث مستهلك عن سعي إدارته للتوصل إلى تسوية في الأراضي الفلسطينية.
قرار إسرائيل بالأمس ببناء المزيد من الوحدات السكنية في القدس يقوض الجهود لبناء الثقة والتي نحتاجها في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى.
أما رئيس السلطة الفلسطينية والذي توجه للعرب إثر قرار الاستيطان الجديد، وذكرت المصادر بأن هؤلاء أبلغوه بتراجعهم عن قرارهم القاضي بالعودة إلى مفاوضات غير مباشرة، فأوضح لبايدن أن رؤية الولايات المتحدة ستنسف نتاج مواقف الاحتلال.
لقد اتخذ قرار الموافقة على هذه المفاوضات بصعوبة بالغة في لجنة المتابعة العربية وفي الهيئات القيادية الفلسطينية. إن الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية وبخاصة في القدس تهدد هذه المفاوضات.
في الأراضي الفلسطينية. لا أحد كان ينتظر من بايدن صنع المعجزات، لكن المفاجأة كانت بالصلف الإسرائيلي الذي لم يتوانى بإرسال رسائله للساعين خلف التسوية بأن المفاوضات وحتى الولايات المتحدة لن تغير ما خطط له مسبقا.
العودة الفورية عن قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة وبكافة أشكالها، ودعوة الرئيس إلى التراجع عن استئناف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة.
ماذا سيقول العرب لبايدن؟ المجاملات؟ لكن ماذا سيقولون للتاريخ إنهم تغاضوا عن الحقوق في ظل التعنت الإسرائيلي؟ قالوا ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وليس مطلوب من العرب في هذه المرحلة على الأقل أن يستردوا الحق المضاع بالقوة، ولكن أن يقولوا للإدارة الأمريكية لا لمفاوضات لا تلتزم خلالها تل أبيب بتجميد كامل للاستيطان. فارس صرفندي، العالم، رام الله المحتلى.
حصلت قناة العالم على صورة خاصة، بل صور خاصة تظهر إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالجماعات اليهودية المتطرفة لافتتاح كنيس يهودي في البلدة القديمة. وقال مراسلنا في القدس المحتلة استنادا إلى مصادر موثوقة أن الكنيس الذي يبعد بضعة أمتار عن المسجد الأقصى سيفتتح بعد 5 أيام، ويعد الأكبر من نوعه والذي يتم إنشاؤه داخل الأراضي المحتلة منذ عام 48، وينتظر أن تعمد حكومة الاحتلال خلال افتتاحه إلى وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم. وتأتي هذه الخطوة تتمة لإجراءات متقدمة لتهويد المقدسات الإسلامية. تبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ توصيات تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون حول الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي أثناء عدوانه على غزة. البرلمان الأوروبي الذي صادق على التقرير بغالبية 335 صوتا مقابل 287 دعا إلى موقف أوروبي موحد من أجل تطبيق توصيات التقرير، كما دعا إلى فتح المعابر التي توصل القطاع بالعالم الخارجي بصورة دائمة وبدون أي شروط.
حسم البرلمان الأوروبي في جلسة التصويت بستراسبورغ على توصيات تقرير جولدستون حدة الخلافات التي انقسمت حولها الكتل السياسية وكانت بلغت ذروتها في جلسة نقاشات طاحنة في 24 من الشهر الماضي. نتائج التصويت التي ألحقت هزيمة سياسية بتيار اليمين جاءت بفارق 48 صوتا لصالح التقرير وامتناع 43 نائبا عن التصويت، ليتم الاعتراف رسميا ولأول مرة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وتتم متابعة الأدلة والتوصيات الواردة في التقرير.
تقرير جولدستون من شأنه أن يفتح الأعين في المنطقة كما في أوروبا والأمم المتحدة على أنه لا يمكن مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحقوق الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومعترف بها دوليا.
وأوصى البرلمان في قراره بضرورة أن تتحرك دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من أجل تطبيق أمثل لتوصيات تقرير جولدستون حول الجرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة بين عامي 2008 و2009، وأن يمتثل الإسرائيليون لفتح تحقيقات سريعة في غضون الأشهر الخمسة القادمة، وهو ما يرفضه الإسرائيليون حتى الآن، الأمر الذي يهدد بإحالتهم فعليا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هناك 3 مراحل في توصيات التقرير، أولها أن تبدأ إسرائيل بفتح التحقيقات حول الجرائم المرتكبة، وفي حال لم تقم بذلك فيتعين على مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.
البرلمان الأوروبي وبعد تبنيه لتقرير جولدستون يكون بذلك قد أعطى زخما إضافيا للتقرير على المستوى الدولي، ووجه رسالة قوية خاصة إلى الدول الأوروبية الخمس التي كانت صوتت ضد التقرير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإلى بريطانيا وفرنسا اللتين امتنعتا عن التصويت، وهو ما عبر عنه البرلمان الأوروبي بصريح العبارة عندما طالب الدول الأوروبية الأعضاء في المنظومة الموحدة والممثلة الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون بالتحرك الفوري في اتجاه موقف أوروبي قوي وموحد لمتابعة توصيات التقرير. كريم بخساني، العالم، بروكسل.
قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرون في معارك عنيفة اندلعت في العاصمة الصومالية مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب. المصادر الحكومية أكدت أن مقاتلي الحركة هاجموا مواقع قواتها في شمال العاصمة بالمدفعية الثقيلة، وأشارت إلى أن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا بدعم من مدرعات قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
على صوت الرصاص تستيقظ مقديشو وتغفو، فالمعارك بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب لإحكام السيطرة على العاصمة الصومالية تزداد ضراوة يوما بعد يوم. جولة جديدة من المواجهات العنيفة شهدتها الأحياء الشمالية من المدينة التي أنهكتها الحروب، خلفت أكثر من 20 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى. حركة الشباب قالت إنها تمكنت من توجيه ضربات موجعة للقوات الحكومية وسيطرت على أحد أهم معاقلها وهو فندق جلوبل.
لقد هاجم المجاهدون عدة مواقع للمرتدين والصليبيين المتحالفين معه، وبفضل الله وعونه ألحقنا في صفوف العدو وحلفائه خسائر فادحة.
الحكومة من جهتها نفت ادعاءات حركة الشباب وقالت إن قواتها تمكنت من دحر مسلحي الحركة وأسرت عددا منهم. وزادت الاشتباكات مؤخرا في مقديشو، وقال مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 26 ألف شخص أجبروا على الهروب من العاصمة الشهر الماضي، فيما تزداد المستشفيات يوما بعد يوم اكتظاظا بالمصابين من المدنيين. وتسيطر حركة الشباب على أجزاء كبيرة من مقديشو، كما تسيطر على القسم الأكبر من وسط البلاد وجنوبها. وقد كثفت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها في مسعى منها للسيطرة على العاصمة، فيما تستعد الحكومة تساندها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لشن هجوم كبير لاستعادة السيطرة على مقديشو والمناطق التي يسيطر عليها مسلح حركة الشباب. وقد أعلنت الولايات المتحدة دعمها للهجوم، وتحدثت صحف غربية عن مشاركة قوة خاصة أمريكية في العملية.
ومن العالم في طهران واصل هذه الأخبار وفيها بعد قليل. المفوضية العليا تعلن اليوم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية، والكتل الرئيسة تبدأ مشاوراتها حول تشكيل الحكومة المقبلة.
نطل على قضايا المجتمع، نستعرض الأسباب.
أسباب معرفة كلمة، ليش الطفل بينزل على الشارع؟ الطفل منه لحاله لا يختار الشارع ملاذا.
النتائج،
نتاج هذه العولمة ونتاج التطور، نتاج العصر والمعلومات.
الآثار،
أنا شخصيا كان افترض اتخذ قرار ما بدي اتجوز، بس هذا الوضع من نيجة.
نتجادل، نتحاور، نختلف.
لا يستطيع تقدير معنى الأمومة مثل المرأة،
ولكن نفتح.
السلطة الفلسطينية تبلغ الجامعة العربية رفضها التفاوض مع الكيان الإسرائيلي بعد قرار توسيع الاستيطان. عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات الحكومية الصومالية وحركة الشباب في مقديشو. أحمد نجاد يؤكد في ختام زيارته لكابول أن قوات الاحتلال لا يمكنها إحلال السلام في أفغانستان. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدينيجاد وقوف طهران إلى جانب الشعب والحكومة الأفغانيين. وأحمدينيجاد الذي أنهى زيارة لكابول اليوم قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأفغاني حامد كارزاي إن قوات الاحتلال لا يمكنها إحلال الأمن في أفغانستان، مضيفا أن هذه القوات تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة عبر تسليح الجماعات الإرهابية. من جهته قال كارزاي إن أفغانستان لن تقبل باستخدام أراضيها للعبث بأمن واستقرار المنطقة.
بدعوة رسمية من نظيره الأفغاني، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في العاصمة الأفغانية كابول في أول زيارة له منذ توليه منصب الرئاسة لفترة ثانية. أحمدي نجاد التقى بالرئيس الأفغاني حامد كارزاي، وفي مؤتمر صحفي مشترك قال أحمدي نجاد إن العلاقات الإيرانية الأفغانية قديمة وتأسست على مشتركات كثيرة بين البلدين، مشددا على وقوف إيران حكومة وشعبا بجانب أفغانستان في محنتها، ومؤكدا على أن القوات الأجنبية في المنطقة ليست عاملة ثبات، وإنما تعمل من أجل زعزعة أمن المنطقة عبر تسليح وحماية جماعات إرهابية.
أتساءل ماذا تفعل القوات الأجنبية في هذه المنطقة؟ بلدانها تبعد آلاف الكيلومترات من هنا. هذا سؤال منطقي ومطروح. إذا كانت هذه القوات هنا من أجل القضاء على الإرهابيين، فطريقة القضاء عليهم معروفة ومختلفة. ماذا تفعل إذن هذه القوات؟
الرئيس الأفغاني الذي أظهر حفاوة بالغة بضيفه قال إن السنوات الثمان الماضية شهدت نقلة نوعية في تحسين العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين الجارين، طالبا مزيدا من التعاون الإيراني في إعادة الاستقرار إلى بلاده، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن أفغانستان لن تسمح لأحد باستخدام أراضيها للعبث بأمن واستقرار المنطقة.
لن نقبل بشن هجوم من قبل أي كان على أي دولة مجاورة من أراضينا، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الدول الإقليمية. إيران من الدول التي ساهمت ولا تزال في بناء مؤسساتنا، وعلاقاتنا معها جد وثيقة.
كما أكد الرئيسان على أن الحرب وتجييش الجيوش ليس حلا للمعضلة الأفغانية، وإنما يجب بحث السلام عبر التعاون الإقليمي وتفويت الفرص أمام المغرضين الذين يعملون للصيد في الماء العكر.
زيارة أحمدي نجاد وحفاوة الاستقبال التي حظيت بها قطعت الطريق أمام كل المحاولات التي سعت إلى إيجاد الهوة بين البلدين الجارين، كما أكدت على المسير المشترك ووحدة الموقف حول مجموعة من القضايا تهم المنطقة. محمود واثق، العالم، كابول.
رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قرار يطالب الرئيس باراك أوباما بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووافق 65 نائبا معظمهم ديمقراطيون على مشروع القرار الذي أعده دينيس كويسينش عضو مجلس النواب الديمقراطي الليبرالي، بينما رفضه 356 عضوا. وتعتبر هذه أول معارضة تشريعية من جانب الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس للمشاركة الأمريكية في الحرب منذ أن أمر أوباما بإرسال 30,000 جندي إضافي إلى أفغانستان. قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية ستصدر هذا اليوم. وأوضح ميلكرت خلال مؤتمر صحفي في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج الأولية ستصدر في موعد أقصاه غدا، ووصف عملية العد والفرز والتحقق من النتائج بالمعقدة للغاية، وأضاف أنه يجب أن يتم العد مرتين وهو ما يؤخر صدور النتائج. من جهتها قررت المفوضية إرجاء مؤتمرها إلى الغد، حيث من المقرر أن تعلن نتائج فرز 30% من الأصوات. في هذه الأثناء بدأت بعض الكتل السياسية الرئيسية في مفاوضات واتصالات تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة أن اللجان المعنية بالحوار في ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بدأت أعمالها بهدف تحديد آليات التفاوض مع الكتل الرئيسة، وذلك للاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية وتشكيلة الحكومة ورئاسة مجلس النواب. من جهة ثانية استبعدت مصادر في التحالف الكردستاني الائتلاف مع القائمة العراقية بعد تصريحات طارق الهاشمي عضو الائتلاف العراقي التي رفض فيها انتخاب رئيس كردي للبلاد. استبعد عضو الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر حصول أي ائتلاف مع القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، مشددا في لقاء مع قناة العالم على أن الائتلاف يفضل العودة إلى التحالف مع الأكراد باعتبارهم الحلفاء الاستراتيجيين.
من المستبعد أن نتحالف مع قائمة أياد علاوي، لدينا حلفاء آخرين، لدينا الأكراد، الأخوة الأكراد هم حلفائنا الاستراتيجيون، وهم الذين حاربنا معهم نظام صدام وأسقطناه سويا، ونعتقد أنهم شريك مستمر في العملية السياسية. أما قوائم التي تتعامل مع البعث وكذلك الشرط الآخر هو برنامج الائتلاف، ولذلك الائتلافات مفتوحة، ولكن بوجود هذين الشرطين الأساسيين.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أولوية المقاومة والمواجهة ضمن منهجية ثابتة ترد على منهجية الكيان الإسرائيلي، الشيخ قاسم، وخلال احتفال تربوي في بعلبك شرقي لبنان أشاد بالإجماع الوطني في البلاد باعتبار الكيان الإسرائيلي العدو الأول للبنان، وقال أن المقاومة هي الحل الوحيد لاسترداد الأرض المحتلة وأن المفاوضات تشرع الاحتلال، موضحا أن قوة ردع المقاومة أدت إلى حسابات معقدة داخل الكيان الإسرائيلي. عقدت ندوة حول الإعلام بدمشق أكد خلالها المشاركون على خطورة قرار الكونغرس الأمريكي التضييق على الحريات وحقوق التعبير للقنوات الإعلامية. المشاركون من إعلاميين وسياسيين عرب اعتبروا أن الإدارة الأمريكية تمارس عبر هذا النمط إرهابا فكريا على القنوات الفضائية المقاومة، وفي مقدمتها العالم والمنار والأقصى، ودعا المشاركون للوقوف مع تلك القنوات ووسائل الإعلام التي تحتضن الحقوق الفلسطينية وتدعمها. قصة أمريكية في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة. رايشل كوريا فتاة دخلت الأرض المحتلة لتناصر القضية الفلسطينية، فتعمدت قوات الاحتلال دهسها بدبابة حتى الموت. القضية دخلت اليوم عامها السابع، ويتضع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي يزور القدس المحتلة أمام حرج حقوقي.
يوزع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ابتساماته الصفراء من قلب القدس المحتلة، وهو محاصر بتعنت إسرائيلي يتلاعب بفصول التسوية وبحرج يملأ أركان البيت الأبيض حتى في قضايا حقوق الإنسان. هنا إحدى محكمات الكيان الإسرائيلي في حيفا، ليست بعيدة عن تحركات بايدن. وهذه عائلة أمريكية، نعم أمريكية، تناشد حق ابنتها راتشيل. ببساطة راتشيل ضحية بشاعة إسرائيلية تركت بصمتها على أرض فلسطين المحتلة.
في 16 من العام 2003 انتزعت منا ابنتنا وغادرتنا بشكل لا نحتمل معه الفراق. أنا أعرف عدة أشخاص هنا وفي هذا العالم يعانون ما نعانيه اليوم.
تعود الصورة لتوثق مشهدا صارخا كان يومها على تخوم غزة. وقفت سيندي ربما مع هؤلاء أنفسهم لتناصر أهل الأرض، فلم تتردد دبابة الاحتلال في دهسها على مسمع ومرأى الجميع. فارقت سيندي الحياة كناشطة سلام ناصرت القضية، وبقي حقها ينتظر منذ ذاك اليوم ولو اعترافا بأن الجريمة وقعت. كل ما تلقته هذه العائلة سيناريو يقول إن الفتاة سقطت في حادث غير مقصود. يقال ما ضاع حق وراءه مطالب، ولكن المعادلة في الأراضي المحتلة تتغير رأسا على عقب، هكذا أقر التاريخ، رغم فسحة الأمل فيما قد يتمخض عن الملاحقات القانونية من رد للاعتبار.
أمام العائلة فرصة للوصول إلى القضاء ولتعيد التحقيق فيما حصل. لدينا شهود اليوم كانوا مع راتشل عندما دهستها بلدوزر تزن 65 طنا.
يلا امشي اطلع برا، ارجع وين رايح؟
اغتصاب الحق أو الأرض أو حتى الهوية. الأمر سيان، الاحتلال لا يعترف بشرعية ولا بمنطق. التاريخ كتب من فلسطين المحتلة كل أشكال الروايات، بعضها دون ضد مجهول، وآخر تناسته الأيام، وآخر بقي يصرخ ولا من مجيب، وآخر وآخر. هكذا تريد المعادلة الدولية في عصرنا المثقل بالأزمات.
في بيروت قدم مركز زيتونة للدراسات تقرير استراتيجي فلسطيني لعام 2009 والمسارات المتوقعة لهذه القضية خلال العام الجاري، ويعرض التقرير الأوضاع الفلسطينية الداخلية ووضع المقاومة والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى دور الدول العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية.
التقرير الاستراتيجي للقضية الفلسطينية خلال العام الفائت أظهر تدهورا في الوضع الداخلي بسبب حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، انقسام أثر سلبا على النضال ضد المحتل في ظل عجز عربي رسمي تجاه القضية. التقرير الذي أعده مركز الزيتونة للدراسات أبرز زيادة النشاط الشعبي المساند للقضية الفلسطينية، خاصة في بعض الدول العربية والإسلامية كسوريا وإيران وتركيا،
إلا أن المعطيات الموضوعية والذاتية
لا تهيئ لمصالحة وطنية فلسطينية حقيقية، خصوصا إذا كانت ستحكم بشروط الرباعية أو بالتزامات منظمة التحرير تجاه الإسرائيليين والأمريكان.
ويشير التقرير إلى أخفاق الجهود الدبلوماسية الدولية في تحقيق أي تقدم في مسار التسوية، وعجز في تخفيف الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في العامين الماضيين. ومقابل هذا الإخفاق، سجل التقرير صمود المقاومة الفلسطينية وإفشالها خطط الاحتلال، الأمر الذي عزز شعبيتها وعزز في الأمة قناعاتها بخيار المقاومة.
لا شك أن الصورة الإجمالية غير زاهية بالنسبة للقضية الفلسطينية، حتى عمل المقاومة يواجه بحصار من هنا ومن هناك، لكن تبقى المقاومة هي ركيزة أي أمل للفلسطينيين في أن يكون لهم كيان مستقل وحر.
ويخلص الباحثون المشرفون على التقرير وهم من جنسيات عربية مختلفة إلى أن كل مسارات القضية الفلسطينية مرشحة للاستمرار مع غموض يكتنف المصالحة بين حماس وفتح وعدم نجاح التسوية مع الإسرائيليين. بين الاستراتيجية والمسارات المتوقعة للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، تبقى المقاومة خيارا أوحدا لمواجهة العنجعية الإسرائيلية، وفي ظل مفاوضات تواجه أفقا مسدودا سببه التعنت الإسرائيلي في عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. محمد غريب، العالم، بيروت.
ونذكر بأبرز العناوين في ختام هذه النشرة. السلطة الفلسطينية تبلغ الجامعة العربية رفضها التفاوض مع الكيان الإسرائيلي بعد قرار توسيع الاستيطان. عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات الحكومية الصومالية وحركة الشباب في مقديشو. أحمد نجاد يؤكد في ختام زيارته لكابول أن قوات الاحتلال لا يمكنها إحلال السلام في أفغانستان.